أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: مناقشة شبهات الجبريين. إن أهم شبهات الجبريين ما يلي: الشبهة الأولى، إن إرادة الإنسان إنما يتحدد شكلها وصورتها بفعل إثارة الميول الداخلية وتنبيهها. يعني أنه الآن الإنسان في داخله، في خلقته، في غرائزه، هناك ميولات، فهو يميل نحو إشباع هذه الغرائز، فإذا أثيرت هذه الميول، الميول مثلا ميل عند نحو حب التملك، عند ميل نحو البقاء إلى آخره من الميولات، فهذه الميولات إذا أثيرت فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان، بل إرادة الإنسان إنما تتحكم بها هذه الميول. فأنت الميول موجودة في داخلك. بعد الإنسان إنه عنده من الميول مثلا حب البقاء فرضا، هذا من ميول الإنسان، فإذا أثير هذا الميل في داخل الإنسان، هذا ميل داخلي، فإذا أثير هذا الميل في داخل الإنسان فلا يبقى للإنسان اختيار، بل لابد عليه أن يعمل وفق هذا الميل اللي هو حب البقاء، وبالتالي لا يكون الإنسان شنو مختار في أفعاله، وإنما هو مجبر. ليش؟ لأن اختياراته وأفعاله كلها تابعة لمن؟ تابعة للميول، وهذه الميول هي خارجية لو داخلية؟ داخلية في ذات الإنسان. هذا الشبهة الأولى. إذن أفعال الإنسان إنما هي تكون استجابة لإثارة ميوله الداخلي، وحيث أن ميوله الداخلي لا دخل له فيه، إذن أفعال الإنسان ما يكون الإنسان شنو؟ له اختيار فيها. واضح هذا الرأي؟ واضح الشبهة هاي؟ فقال: لا أن وجود هذه الميول خاضع لاختيار الإنسان، وإنما هذه الميول موجودة في ذات الإنسان، مركوزة في ذات الإنسان. يعني الإنسان باختياره هو يوجد الميل نحو إشباع جوعه، هو باختياره ماد، باختياره أنه يميل إلى إشباع العطش مالته، إلى إشباع غريزته الجنسية، إلى أنه حب التملك واقتناء الأشياء. هاي أمور موجودة في ذاته، النوم مثلا هذا مات وهكذا. فإذا الإنسان هذه الميول موجودة في ذاته، فبمجرد أنه ثير هذه الميول مباشرة راح تكون أفعاله مطابقة علما، موافقة لهذه الميولات، وبالتالي هو لا يكون مختارا في أفعاله، وإنما هو يكون مجبر. ليش؟ لأن أفعاله تتبع هذه الميول، وهذه الميول وجدت في ذاته لا باختياره. واضحة؟ هاي شبه. فقال: ولا أن إثارتها إنما هي بفعل العوامل الخارجية، إذن فلا يبقى مكان للإرادة والاختيار. ليش؟ لأنه أفعال الإنسان تابعة للميول، والميول موجودة في داخله لا باختياره، إذن أفعاله تكون غير اختياري. هم يريدون يثبتون أنه مجبر، هم يردون يثبتون أنه الإنسان مجبر على أفعاله مو مختار. هذول من هم؟ الأشاعرة اللي هم الجبريين. فش قالوا دليل؟ هذا دليل جابه. ايش قالوا؟ قالوا أنه أفعال الإنسان لمن تابعه؟ تابعه لميولاته، مو لميولاته. وميولات الإنسان اختيارية لو غير اختيارية؟ قول غير اختيارية، لأنه بخلقة الإنسان هيك، خلقة الإنسان يجوع ويعطش وكذا، ويحب إنه يتملك ويحب يبقى وهكذا. فإذا كانت أفعال الإنسان تابعة لميوله وميوله غير اختيارية، إذن أفعاله شو تكون؟ غير اختياري. واضح الدليل مالتهم؟
رجعناهم للميول، هم يقولون الأفعال مجبرة.
هو يقول الأفعال مجبرة. أفعال الإنسان، لا بس اسمع، أفعال الإنسان تابعة لمن؟ لميولاته، وميولاته غير اختيارية، غير اختيارية. ليش مجبرة؟ يعني بخلقته هيك، بخلقته موجودة هيك. فإذا أفعال الإنسان تابعة لميولاته، وميولاته غير اختيارية، إذا أفعاله شو تكون؟ غير اختيارية. بعدنا شلون شبهة صحيحة؟ هذا دليلهم اللي احنا سميناه شبهة. ليش؟ لأنه دليل غير واقعي، دليل غير حقيقي، فنسميه شبهة. واضح؟
هاي
شبهة وراها
جواب.
هسه واضح الشبهة مالتهم؟ هاي شبهتهم. فيقولون أنه لذلك نقول بأنه أفعال الإنسان جبرية، لأنها تابعة لميوله وميولاته داخلية غير اختيارية. الجواب، قال إن الميول معدة للإرادة، لا أن التصميم على القيام بعمل نتيجة حتمية لإثارة الميول. يعني الميول يريد يقول هكذا، يقول أنه علة فعل الإنسان، العلة هذه الميول مو هي علة تامة لفعل الإنسان، وإنما هي جزء العلة. نعم الإنسان الآن عندما يندفع للعمل مثلا حتى يحصل شنو؟ يحصل أموال يسد بها جوعه، يسد بها عطشه، يكفي بها غريزته إلى آخره. صحيح، قولهم أنه الميول هاي الموجودة عند الإنسان هاي علة، ولكن هل هي علة تامة أو علة ناقصة؟ هذا جزء علة مو علة تامة. ها واضح شلون؟ لأنه احنا عندنا العلة شنو؟ العلة تتألف من أجزاء، أول شيء المقتضي وعدم المانع وتحقق الشرط، هاي ثلاثة أجزاء. فهنا الميول المصنف مرة يقولون مقتضي، مرة يقولون معد، مرت علينا العلة المعدة، علة معدة. يعني هذا الفلاح اللي يجيب البذور يخليها بالأرض ويسقيها، هذا الفلاح شو يسمونه؟ يسمونه علة معدة، علة معدة، هيئت وشنو بعض الظروف المن للبذور حتى تنتج. ولكن هاي البذور تحتاج بس فقط الفلاح يجيبها ويحطها بالقاع؟ لا، تحتاج إلى أمور أخرى، شروط من عندها، مثلا أنه لا تكون البذور هاي ميتة، ومن شروطها أنه تحصل على المواد الغذائية اللي تحتاجها، تحصل على الظروف الجوية اللي تحتاجها، وهكذا. هاي شروط، وبعد وتتوقف إنباتها أيضا على ارتفاع موانع، الموانع أنه ما تكون هناك ملوحة بالأرض بحيث تقتلها، ما تكون حرارة أكثر من اللي تحتاجها هي، ما يكون صقيع أكثر من اللي تتحملها هي، وهكذا. إذن أكو شروط لابد تتوفر، وأكو موانع لازم ترتفع، يلا يتحقق شنو؟ الإنبات. فهنا نقول أنه الميول بلي جزء علة مو علة تامة، جزء علة، ولكن هاي تحتاج اختيار الإنسان. يعني مو مجرد وجود الميول هو يدفعه، لا، أكو شروط كون تتحقق، أكو موانع كون ترتفع، يلا الإنسان شنو يختار. إذن مجرد وجود الميل هذا شنو يكفي لوجود الفعل؟ لو ما يكفي، فالفعل فعل الإنسان هو المعلول. شنو علته؟ الميول، تحقق الشروط، ارتفاع الموانع. ولهذا دليلك شنو شيخنا؟ قل دليلي أنه الإنسان يتردد، لو كانت هيك. لو كانت الميول هي علة تامة لفعل الإنسان لما تردد الإنسان، لأنه هي موجودة الميول في نفسه لو ما موجودة
موجود.
لعد ليش تردد؟ يعني يجي الإنسان أكو معناها أنه أكو أمور أخرى غير الميول
مو
هي هي اللي شنو اللي لها تأثير في اختيار الإنسان، مو بس الميول. لو بس الميول هو علة تامة والميول موجودة في نفسه، فليش يتردد؟
ما يخطر عليه تردد.
ليش يتردد؟ هو موجود العلة، فالعلة تنتج المعلول مباشرة. من تردد باختياره يعني الآن هو جائع واجه باوع شاف هذا لحم مثل غير نظيف، شاف هذا لحم نظيف، شاف هذا لحم غير مذكر ميت، وهذا لحم مذكر، فقام يتردد هذا رخيص وهذا غالي، فأنا قام يتردد انه اخذ هذا لو اخذ هذا. لو القضية مجرد قضية ميول كان ما تردد، اختار رأسا
وفضل
مو. فاذا هو هو جائع وهذا طعام موجود، جائع والطعام موجود، والعلة مالت الحركة اللي تحرك نحو التناول الطعام
موجود.
فقط الميول، الميل موجود ولا موجود؟ بعد ما له علاقة حلال حرام ما ادري شنو، ما له علاقة بعد مو. مباشرة اي طعام وشوفه طيب وقدامه يتناول، بس احنا نشوفه يتردد الانسان. معناه من يتردد معناه قاعد يوازن بين المصلحة والضرر، المصلحة والمفسدة، فقاعد يختار. فمن تردد معناها انه مو بس الميل هو اللي سبب الفعل مالته، الميل وامور اخرى
ها.
فاذا اذا اثبتنا انه الميل مو هو العلة التامة، بعد الدليل مالتهم شو يصير؟ فهم فاشل. ليش؟ لان هم قالوا افعال الانسان تابعة للميول والميول غير اختيارية. نقولهم هذا افعال الانسان مو تابعة تماما للميول، وإنما الميول جزء العلة مالتها، فأفعال الإنسان تابعة للميول ولأشياء أخرى. إذا قلتم الميول غير اختيارية فالأشياء الأخرى شو تكون؟ اختيارية، وبالتالي تكون أفعال الإنسان اختيارية مو مجبر عليها. لاحظ قال إن الميول معدة للإرادة، يعني المعد هو جزء العلة، جزء العلة، لا أن التصميم على القيام بالعمل نتيجة حتمية لإثارة الميول، أي ليس الميول هي علة تامة للقيام بالعمل بحيث تسلب منه القدرة على المخالفة والمقاومة. يعني الإنسان بمجرد أنه يجوع بعد ما عنده أي قدرة، أي طعام قدامه لازم يأكله ما يصير، وهذا خلاف الوجدان. شوف الإنسان يجوع وما يأكل أي طعام يختار. والشاهد عليه أنه تحدث في الكثير من المجالات حالات الترديد والشك في الإنسان، بحيث يحتاج في اتخاذ القرار إلى التأمل. هذا التأمل معنى أنه قضية مو قضية ميول بس، الميول موجود، تأمل التردد من أجه من خلال الموازنة النفع والضرر في العمل. وأحيانا لا يتم اتخاذ القرار إلا بصعوبة، فهذه الصعوبة هواي الله يتخذ قرار إنه أنا أقبل بهاي الوظيفة لو ما أقبل، أسوي هذا العمل لو ما أسوي هذا، لو كانت إنه أفعاله يتابع على الميول عليه من هالصعوبة وهالترديد وكذا. ميول موجودة فعل رأسين يصدر. إذن هاي الشبهة غير صحيحة، لا تدل على أن الإنسان مجبر في أفعاله. الشبهة الثانية أنهم قالوا لقد ثبت في سائر العلوم أن هناك عوامل عديدة لها تأثيرها في تحديد شكل الإرادة وصورتها. شلون؟ يقول مثلا الوراثة، الوراثة لها تأثير في قرارات الإنسان واتخاذه لو لا؟ نقول بلي. نشوف مثلا أكو إنسان مثلا أبوه متسرع نشوفه هو هم متسرع باتخاذ القرارات. هذا شنو اللي أثر عليه؟ الوراثي، عامل وراثي بالتسرع، ها؟ عده، فيطلع على أبوه، يطلع على أمه، يطلع على خواله، عوامل. فهنا إذا يأثر هذا الأمر الوراثي، يأثر باتخاذ القرار لو ما يأثر؟ يأثر. هاي الوراثة هو اختيارية بالنسبة له أو إجبارية؟ إجباري. إذا إجباري يعني معناه القرار مالته شو يكون؟ مجبر عليه، مو مختار به. واحد. بعد إفرازات بعض الغدد، يعني إحنا عندنا هالغدة الدرقية، غدة الدرقية إفرازاتها تسبب زيادة عصبية الإنسان. فالإنسان إذا زاد الثيروكسين عنده من الغدة الدرقية راح يصير عنده شنو؟ حالة من العصبية. ومن تصير القضية حالة عصبية، الأفعال يكون هو حر باختيارها؟
لا،
مو خيار، مو ها، واضح شلون؟ فإذا هذه أو بعض الأحيان بعض الأدوية هماتين يزيد الحالة العصبية عند الإنسان، يزيد حالة التوتر، يزيد كذا، فما يكون الإنسان مختار في أفعاله، يصير مجبر في أفعاله. وبعد العوامل المحيطة، عوامل المحيطة المجتمع مالته، تشوف أنه الإنسان إذا يجي يعيش بمجتمع هادئ متروي حكيم، تشوف أفعاله كلها على هذا النسق، هادئة متروية حكيمة،
تعلم مستوى عالي،
فهو المجتمع، هو المجتمع اللي يعيش به. يعني عايش له بمجتمع، سواء المجتمع الكبير أو المجتمع الصغير اللي هو الأسرة مالته. فتشوفه أنه إذا هو عايش بجو هادئ زين، إيمان على قولته، حكيم متروي، تشوفه أنه دائما قراراته تصير حكيمة ومتروية. وإذا كان المجتمع مالته لا، مجتمع انفعالي عاطفي عصبي، هو همات ايش يصير؟ يصير نفس الشيء، نفس الوضعية. فإذا بهذه الحالة هذا المجتمع اللي عاش به الإنسان، سواء كان المجتمع الكبير أو كانت المجتمع الصغير اللي هو الأسرة، هذا عاش به باختياره لو مجبر عليه، مجبر عليه. ولهذا يكون أنه أفعاله أيضا هو مجبر عليه. ليش؟ لأن هاي أفعاله تتأثر بمن؟ تتأثر بالمجتمع مالته. فهنا يشير إلى أنه يقول أنه بعض النصوص الدينية أيضا تؤيد هذا المعنى. شلون؟ يعني مثلا بعض النصوص معناها أنه تقول أن الإنسان الشقي شقي وهو في بطن أمه، والسعيد سعيد وهو في بطن أمه. أكو حديث ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله مضمونه هكذا، أنه كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني إذن أهله إلهم دخل في الاختيار العقائدي مالته لو لا؟ فإذن بهذه الحالة هذول أهله هم اللي سببوا بأن جعلوه يهوديا أو جعلوه نصرانيا أو جعلوه مجوسيا، معناها اختيار العقدي كان بيده لو بسبب الظرف العائلي مالته، الظرف العائلي. وبالتالي هاي كلها أمور تدل على أنه الإنسان غير مختار في أفعاله، وإنما هو مجبر في أفعاله. واضحة؟ هاي الشبهة الثانية. هاي الشبهة الثانية أيضا واهنة. ليش؟ لأنه إحنا نسلم معكم أنه قرارات الإنسان تتأثر بالظروف، سواء كانت الظروف الفسلجية للإنسان، تركيبة الإنسان، وراثة الإنسان، وكذلك في الحالة الصحية مالت الإنسان أيضا. ولهذا يقول أنه القاضي ما يجوز أنه للقاضي أن يحكم إلا إذا كان في حالة صحية مرتاح، في حالة صحية تامة الراحة. فالقاضي إذا كان مضايق منزعج مضايق الحدث الكذا ما يصير، ما يصير يحكم. ها لازم ما يحكم، لازم في ظرف مرتاح يلا يحكم، حتى شنو؟ حتى هاي الظروف ما تأثر في حكمه. مو فإذا احنا وياكم بلي نقول انه الوراثة لها تأثير، الظروف المجتمعية لها تأثير، الحالة الصحية والنفسية لها تأثير بلي، ولكن هذه الأمور كلها تسلب الإنسان اختياره لو ما تسلب اختيار؟ لا ما تسلب اختيار، بدليل شيخنا قبل حديث يقول أنه وأبواه يهودانه ويمد أو ينصرانه أو يمجسانه. سلمان المحمدي رحمة الله عليه شنو أهله كانوا؟ أبوه كان دهقان من دهاقنة الفرس، يعني عنده مرتبة، شنو مرتبة دينية بمعبد المجوس. فإذا دول أهله كانوا مجوس، أهل سلمان الفارسي كانوا مجوس. زين دول أجبروا سلمان على أن يكون مجوسيين؟ قول بلي، المجوسي عادة أهله فذهيئوا لظروف، ظرف ممكن أنه يختار المجوسي، ولكن ما يجبروا على أن يكون مجوسي، ما يجبر، بدليل أنه سلمان الفارسي اللي أهله مجوس هو صار من أرقى الصحابة اللي وصلوا إلى مراحل روحية ونفسية جدا عالية. واضح شو؟ وهكذا أبو ذر أمه أبو شنو؟ كفار. بعد أبو ذر صار زين ايش صار بعدين؟ صار انه ما اقلت الخضراء ولا اظلت السماء، اصدق ذي لهجة من ابي ذر رحمة الله عليه. وهكذا اذا هاي الظروف صحيح تأثر بقرارات الانسان، ولكن مو تأثر الى درجة تجعله مسلوب الارادة ما يقدر يختار. وإلا على هذا الكلام أنه شو كل واحد عنده يرتفع الثيروكسين هماتين شنو تسقط عنا، شنو تسقط عنا المؤاخذات، يا بليش والله هذا الثيروكسين عنده صاعد، فهذا بعد أي عمل يسويه أنت شنو بعد لا تعاقبون عليه ولا تحاسبون عليه. لا نعم في بعض الحالات، بعض الحالات شون
هم نقدر نقول معلة تامة،
هو قاعد يقول معلة تامة، معلة تامة إلها تأثير بس مو ما توصل إلى مرحلة تسلب الاختيار. مو والدليل على أنه هذه الأمور إلها تأثير أن الشارع يراعي هذه الحالات في بعض اختيارات الإنسان، في بعض تصرفات الإنسان. مو فنشوف أنه الشارع يجي على مثلا طلاق الإنسان في حالة غير طبيعية، يقول انه هذا الطلاق مالته شنو باطل هذا الطلاق. ليش؟ لانه كان في حاله مو باختياره صار الطلاق، او انه الانسان مثلا يشوفه يتلفظ بالفاظ كفريه في حاله انفعاليه عصبيه، هذا راسا يقيمون عليه الحد يقولون انه هذا يقتل لانه هذا صار مرتد. يقول له لا وقف، هذا في حالة عصبية، خلنا نشوفه هذا وراء ما يهدأ. وهاي تقول تعال انت انكرت وجود الله، يقول لا ما انكرت وجوده بس كانت حالة عصبية وكذا. اذا الشارع قاعد يراعي هاي الظروف لو ما يراعيها، من يراعيها معناها انه الشارع شنو يعترف بان هذه الظروف الها مدخلية في بعض التصرفات الانسان، ولكن هذه الظروف ما تسلب الانسان اختيار، ما تسلب اختيار. واضح؟ فإذا الإنسان هذه الحالة تمر عليه بعض الناس يطلع على نفسه حتى في أشد الحالات عصبية، أشد الحالات غيظاً يسيطر على نفسه وما يصدر من عنده إلا القرار الحكيم. فقال لقد ثبت في سائر العلوم أن هناك عوامل عديدة لها تأثيرها في تحديد يرحمكم الله شكل الإرادة وصورته، أمثال الوراثة وإفرازات الغدد التي تحدث نتيجة لتأثير المواد الغذائية والأدوية الخاصة، وكذلك العوامل المحيطة والاجتماعية المحيطية والاجتماعية، عائلته، مجتمعه، وإن اختلاف الناس في مواقفهم وسلوكهم خاضع لاختلاف هذه العوامل، كأنما يريد شنو؟ يجعل هذه العوامل علة تامة لاختيارات الإنسان لأفعال الإنسان. والملاحظ أيضا أن النصوص الدينية تدعم من قريب أو بعيد أمثال هذه الآراء. إذن فلا يمكن القول بأن أفعال الإنسان منبثقة من الإرادة الحرة. والجواب أن الاعتقاد بالاختيار والإرادة الحرة لا يعني رفض هذه العوامل وتأثيرها، ما ننكرها لها تأثير، بل إنما يعني أنه بالرغم من وجود كل هذه العوامل فإن للإنسان الخيار والقدرة على المقاومة والمخالفة، وحين تتعارض وتتزاحم الدوافع المختلفة نجد أن له القدرة على اختيار بعضها. اختار. إذن هذه الأمور كلها، رغم كل هذه الأمور، ولم يسقط، لم تسقط اختيار الإنسان، فبقي الإنسان مختارا في أفعاله. وبطبيعة الحال هناك بعض العوامل القوية التي يصعب مقاومتها، فيصير اختيار عمل يخالف متطلباتها صعبا جدا. ولكن مثل هذه المقاومة والاختيار الصعب أكثر تأثيرا في تكامل الإنسان وفي استحقاقه للثواب، لأنه نحن شو نقول؟ أفضل الأعمال أحمزها، فكل ما كانت المقدمات صعبة كل ما يكون العمل شنو؟ ثواب أكثر، منزلته أكثر. ففرق بين إنسان يصوم في يصوم بالصيف ويعمل تحت أشعة الشمس، وبين إنسان يصوم بالشتاء أو شنو هو في مكان مبرد مكيف كذا، فرق. خوف هذول مو معقولة ثوابهم شنو واحد، وإنما مثل ما ورد بالحديث أنه أفضل الأعمال أحمزها، أحمزها يعني أصعبها، أشدها صعوبة. قال وفي استحقاقه للثواب، فهذا الإنسان اللي يختار طريق الإيمان ويكون هو مهدد من قبل المجتمع مالته، هذا مو مثل الإنسان ثوابه مو مثل ثواب الإنسان اللي هو يولد في مجتمع إيماني هو يشجعه ويحثه وكذا على اتباع شنو؟ طريق الإيمان. فالمسلمين الأوائل حملوا عذاب وآلام على مود شنو؟ لأنهم اتخذوا التدين. قال كما أنه أحيانا تكون بعض الحالات الهيجان والانفعالات الحادة أو بعض الظروف الصعبة سببا في تخفيف العقاب أو تضاءل درجة الجريمة، وهذا نشوف حتى بالقوانين الوضعية يأخذون بنظر الاعتبار. فأنا فرق بين إنسان أنه يرتكب له جريمة بدم بارد هادئ مع سبق الإصرار والترصد، وبين أنه الإنسان يرتكب جريمة في ظرف طارئ، في ظرف عصبي، في ظرف انفعالي، مو ها. فهنا الحاكم يراعيهم ما يطيهم نفس العقاب، واضح؟ الشبهة الثالثة ومن شبهات الجبريين أن الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون، ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف، إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي الأزلي ولا يمكن تخلفها عنه، إذن فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان. شوف هذا عشرين يقولون هكذا، أنه الآن إحنا نؤمن بأن علم الله سبحانه وتعالى محيط. شنو يعني محيط؟ يعني هو عالم بما كان في السابق وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل. عالم لو غير عالم؟ عالم. فإذا الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من ولادته بل قبل ولادته هو يعرف أنه إيش راح يسوي، راح يعمل العمل الكذائي ويعمل العمل الكذائي ويعمل العمل الكذائي إلى آخره. فكل أفعال الإنسان الله عالم بها لو ما عالم؟ عالم. زين العلم الإلهي يتبدل لو ما يتبدل؟ لا نقول ما يتبدل، لأنه إذا يتبدل العلم الإلهي يعني صار جهل. شلون؟ يعني فرضا أنه هسه أنا عندي علم أنه مثلا هسه الجو محرق حار جدا بالخارج، هذا العلم اللي عندي هسه. أطلع للبرة أشوف الجو لازين صار الجو غير شكل جوزي، فإذا هنا صار تبدل العلم مالتي، كان المنطبع في ذهني شنو؟ أنه الجو حار جدا، من طلعت لقيت الجو لا مو حار معتدل. بهذه الحالة كانت الصورة اللي موجودة في ذهني اللي تبدلت صورة واقعية لو غير واقعية غير واقعية. فهذا كانت الصورة الأولى، علم بالجو لو جهل بالجو، هذا جهل بالجو. فإذا إذا تغيرت الصورة إذا تبدل العلم معناه جهل. العلم الحقيقي العلم اللي ما يتبدل، علم ما يتبدل. واضح القضية؟ خب إذن الله سبحانه وتعالى عالم بما يصدر من أفعال زيد من ولا من بداية حياته إلى أن يموت، هو يعرف كل الأفعال اللي راح تصدر من عنده، يدري بهن لو ما يدري؟ يدري بهن. وعلم الله سبحانه وتعالى يتبدل أو لا يتبدل؟ لا يتبدل. إذن إذا لا يتبدل إذن في هذه الحالة زيد هو مجبر على هذه الأفعال، وإلا بشوف وإلا إذا خالفت أفعال زيد العلم الإلهي هذا يلزم منه شنو؟ أنه يكون العلم الإلهي غير مصيب، العلم الإلهي يكون حقيقة جهل ما يكون علم. فحيث أن الله يعلم بأفعال زيد إذن لابد أن تصدر هذه الأفعال من زيد. فالله يعلم بأن زيد سيسرق السرقة الكذائية، فإذا لابد لزيد أن يسرق هذه السرقة. يعلم بأن زيد سيقتل عمرا، إذا لابد لزيد أن يقتل عمرا. يعلم بأن زيد سيحج بيت الله الحرام، إذا لابد لزيد أن يحج بيت الله الحرام. واضح القضية؟ إذا هذا مو دليل على الجبر لو لا؟ هذا جبر. هذا من أقوى أدلتهم. هو وقعدهم شبهة بمن بالقضاء والقدر راح تجي، يقولهم هذا مغالط، هاي حقيقة هاي مغالطة، هذا شنو مو دليل وإنما مغالطة شبهة. ليش؟ لاحظ الآن الله سبحانه وتعالى عندما علم بهذه الأفعال بأفعال زيد، علم بأن زيد مجبور على هذه الأفعال، أو علم بأن زيد مختار في هذه الأفعال؟ إحنا نقول أن الله سبحانه وتعالى نعم عالم بما يصدر من زيد، ولو شون علم محيط عالم بما يصدر من زيد من بداية مجيئه إلى الدنيا حتى وفاته، نعم يعلم، ولكن يعلم بأن هذه الأفعال تصدر من زيد اختيارا مو مجبر عليه. يعلم بأنه هذا زيد بكل تفكيره بكل الظروف اللي يصير عنده راح يختار العمل الكذائي، لاحظ راح يختار العمل الكذائي، مو أن زيد مجبر على العمل الكذائي، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بالأشياء ما عنده فرق بالعلم مالته بين الماضي والحاضر والمستقبل، فهو راح يعرف شنو انه هذا افكار زيد ومحيطه وظروفه وين راح توصله. راح توصله بان يختار الذهاب الى الحج، راح توصله الى ان يختار سرقة المال العام. واضح؟ مثال للتبسيط، استاذ دقيق ومطلع على الطلبة مالته، مطلع يعرف مستوى طلبته تفصيلا، هو مدرسهم معاشرهم وممتحنهم مختبرهم فيعرف. فهذا يعرف أن سعيد هذا راح يطلع ينجح وينجح هو الأول، زيد هذا يرسب بالامتحان، فلان هذا راح ينجح، بس ينجح في شيء درجة ضعيفة. هو ممتحنين بعدهم بقى، ما ممتحنين ما ممتحنين زين. هنا من صار الامتحان فعلا سعيد طلع الأول، وهذا زيد شنو رسب بالامتحان، وهذا الثالث طلع الدرجة ضعيفة. هل أنه علم الأستاذ هو اللي نجح سعيد، جبر سعيد أنه يصير يطلع أول؟
لا.
علم الأستاذ هو الذي جبر زيد على الرسوب؟ لا، العلم ما له علاقة. ولكن إذن هذا العلم مو هو السبب للفعل، مو العلم هو اللي خلى سعيد، مو علم الأستاذ بالقدرة العلمية لسعيد هي اللي خلت سعيد يطلع متفوق ويصير أول، ولا علم الأستاذ بضعف زيد هو اللي جبر زيد وخلاه شنو خلاه يرسب بالامتحان، ولا علمه بأن هذا الثالث يكون متوسط الحال هو اللي جبره خلاه متوسط الحال، لا. ولكن هذا العلم شيء وهو شيء آخر. فإذا الله سبحانه وتعالى عالم، يعلم بالأمور اللي راح تصدر من زيد وعامر وهند وكذا، ولكن يعلم شو يعلم؟ يعلم مجبوريتهم؟ لا، يعلم بأنه اختيارهم راح يكون كذا، أنه هذول باختيارهم راح يختارون العمل الكذائي. واضح القضية؟ إذن علم الله ما يستلزم من عنده شنو؟ ما يستلزم من عنده الجبر. فإذن هو علم بالنتيجة التي يختارها الإنسان. فإذن هذا علم الله مو دليل على أنه الإنسان مجبر في أفعاله. قال: ومن شبهات الجبريين أن الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون، ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف، لا يخطأ ولا تخلف. إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي الأزلي، ولا يمكن تخلفها عنه، إذن فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان. هاي شبهة. جوابها: قال إن العلم الإلهي متعلق بكل ظاهرة بما هي عليه في الواقع. بالواقع شنو؟ فواقع فعل زيد شنو كان؟ اختياري. فإذن يعلم بأن اختيار زيد يكون كذا في هذه المسألة، واختياره يكون كذا في المسألة الثانية، وهكذا. والأفعال الاختيارية معلومة لله تعالى بما هي عليه في الواقع، أي بما هي اختيارية، وبوصف اختيارها وإرادتها. فإذا حدثت هذه الأفعال على صفة الجبرية، فإذا كانت هاي هو يعلم بها أنه زيد يختار العمل الكذائي، مو؟ فإذا صدر في الواقع زيد أجبر على العمل الكذائي، فهذا راح يكون الواقع مطابق لعلم الله لو مخالف؟ راح يصير مخالف، لأن الله شنو؟ يعلم بأن زيد سيختار الذهاب إلى الحج، وبالواقع صار زيد مجبور على الذهاب إلى الحج. خب صار العلم الإله صادق لو كاذب؟ صار كاذب مخالف الواقع. إذن يمتى يصير العلم الإلهي اللي تم تقول علم الإلهي لا يخطأ ولا يخالف الواقع؟ يمتى؟ من أن الله يعلم بأن زيد سيختار الذهاب إلى الحج، وزيد فعلا سيختار الذهاب إلى الحج، فراح يصير العلم الإلهي مطابق للواقع. تكون قد تحققت على خلاف العلم الإلهي وتخلفت عنه. فمثلا إن الله تعالى يعلم بأن الشخص الفلاني وفي ظروف معينة سيقرر القيام بعمل ما. يقرر يعني شنو؟ يعني باختياره يختار القيام بالعمل الكذائي، وأنه سيحقق ذلك العمل. هذا العمل اللي اختاره راح يتحقق. والعلم الإلهي لم يتعلق هنا بمجرد وقوع العمل وبغض النظر عن صدوره بإرادة الفعل واختياره، بل تعلق بالفعل بما أنه يصدر عن اختيار الإنسان. يعني هنا من الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيد سيقتل عمرين، مو بس يعلم أنه زيد يقتل عمرين قبل شو ما جاء، وإنما يعلم أن زيد باختياره سيقتل عمرين باختياره، واضح؟ فبالتالي أنه هذا ما مجبر على هذا الفعل باختيار، بل تعلق بالفعل بما أنه يصدر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الإلهي الأزلي لا ينافي اختيار الإنسان وإرادته الحرة. ومن شبهات الجبريين الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر، حيث يعتقد هؤلاء بأنه لا يتلائم واختيار الإنسان، وسنبحث هذا الموضوع في الدرس القادم. هاي الشبهة راح يترك لها الدرس الجاي كله لتحليل هذه الشبهة، لأنه حقيقة هي مرتبطة ببيان عقيدة القضاء والقدر. فالدرس التاسع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ثم صلى على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الله يحفظك، الله يسلم.